بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إخواني حول تحضير الخطبة، خطبة الجمعة، وهذا لا يخفى عليكم أنه من الأهمية بمكان، أنه لا بد للخطيب الموفق أن يقوم بتحضير خطبته وتجهيزها، ولا يكون سببا في صرف الناس عن هذه الخطبة وما فيها من التأثير بسبب ما يقوم فيه إن صح التعبير من العبث، لأن عدم التحضير من العبث. ومسألة أهمية تجهيز الخطبة وتحضيرها أمر لا يخفى على أمثالكم، لكن مما يندرج تحت هذا الباب هو مراعاة الوحدة الموضوعية للخطبة. بعض الناس إذا ارتقى المنبر وكأنه يرى في نفسه أنه لن يخطب بعد هذا اليوم، وتجده يقع في خطأ كبير من هذا الباب، وهو أنه إما أنه يطيل، وإما أنه يتكلم في عناصر كثيرة، فلا هو الذي أوصل موضوعه الأصلي إلى الناس حيث إنه شتتهم، ولا هو الذي نفعهم بما قاله. وهذا ممكن يكون عند بعض أفراد من الخطباء ممن يذهب انتدابا إلى مكان معين ليخطب فيه، ولأنه يرى في نفسه أنه لن يخطب في هذا المكان مرة أخرى، فتجده يخطب خطبة كبيرة مترامية الأطراف بحيث أنه يريد أن يبلغ كل شيء، وهذا خطأ. فعلى الخطيب أنه يراعي الوحدة الموضوعية ويجمع ما يريده من النقاط التي لا تخرج عن الهدف الأصلي. ممكن أنه يعرج نوعا ما لفائدة، ممكن أنه يخرج في سطر سطرين، كلمة كلمتين، تعريج للتوضيح، لكن مع ذلك يكون مستحضر الأصل أنه يعود من حيث انتهى ويبدأ من حيث وصل إليه. ولذلك الذي يضبط له هذا أن يكتب العناصر، عناصر خطبته، حتى لو لم يكن سيحمل الورقة معه، إذا كان من النوع المأذون له بالارتجال أو الخطبة تكون عنده حرة، أو أنه يأخذ، لا مانع بأن يأخذ هذه العناصر يكتبها ويقرأها، ويكون مستحضر الأدلة، حافظ الأدلة، بحيث أنه إذا أراد أن يتكلم على نقطة كان من السهل أنه يدلل عليها ويذكر ما تحتها من الآثار وغير ذلك. والموضوعات أحبتي في هذا تختلف، فإن هناك مواضيع حساسة جدا، وبعض الخطباء يعرف من نفسه أن هناك موضوع يزعجه من الداخل، كأن يرى ما عند الناس من الانحراف الأخلاقي، وهذا من أدق الأمور. يرى عندهم انحراف أخلاقي، انفلات، يرى ما عند الناس من الفواحش الواضحة للعيان، ويريد أن يعالج ذلك، فأستحسن له أن يكتب، لأنه لربما لفرط غيرته تخرج منه كلمة لا يحاسب عليها نظاما، ولكنه قد تأتي بردة فعل على المصلين ليست بجيدة، كأن تخرج منه بعض الكلمات. وهذا يختلف، ممكن لما يكون مع الأمد البعيد وفي مسجد من المساجد كان فيه سنوات ويتكلم بكلمة، تجد أهل المسجد يتلقون ذلك يتقبلونه، لكن رجل أول مرة يصلي عندك تجد أن هذه صدمة. أنا أحيانا يجي بعض الناس مثلا أول مرة يصلي عندي ويجي يقول يعني أشوفك كنت شاد بالخطوة حيل. طبعا أنت لا تنزعج، هذه عقليات الناس. قلت له الموضوع اللي كنت أتكلم فيه موضوع مثلا أخلاقي، لو رأيتني أتكلم في موضوع فقهي وجدتني هادي، وأنت يعني أول مرة تصلي عندي كذا كذا، تفهمه أن هذا الموضوعات تختلف، بس لازم تجيب عليه، لأن هذه عقليات الناس، ولا من فوق النقد كل واحد، لأن أول مرة يصلي عندك يسمع شيء ممكن يستغربه بهذه الطريقة أول مرة. ليه؟ لأنه تعتاد مثلا أن في بعض الناس دائما على وتيرة واحدة، موضوع في السيرة يحتاج إلى ترقيق قلب وإلى شيء من استحضار المشاعر، تجد فيه جمود، موضوع فقهي تجد فيه مستوى واحد من الطرح، موضوع عقدي وانتهاك للعقيدة وحرمات العقيدة، ظهور شرك، ظهور ما يظهر أحيانا في المواسم مثل المواسم الكبيرة التي يحصل فيها شيء من جمع أطراف العالم، تجدهم مثلا يظهرون لهم شيء يدعو إلى الشرك وإلى الخرافات فتريد أن تنكره، يختلف طرحك. لكن مع الجملة وبالجملة لابد أن يكون عندك استحضار للطريقة التي تسير عليها، الطريقة التي تسير عليها، وتعرف القدر الذي ستقف عنده ولا تحاول أن تزيده مما لا يكون في أصل خطبتك مما يطيل على الناس وإما يشتتهم. وبالجملة لا تحاول أنك تجمع بين مواضيع مختلفة متباعدة الأطراف في خطبة واحدة، لا سيما إذا كانت مختلفة. هب أن خطبتك عن الوعظ وعن أمراض القلوب وتصحيح العلاقة بين العبد وبين خالقه، وانتهيت منها من الخطبة الأولى، لا تعرج في الخطبة الثانية إلا عما يكون له صلة فيها، ولا يبعد مسألة ما جاء للناس الآن واستحضروه من الخشوع ومن رقة القلب، بحيث أنك تأتي لهم بموضوع يذهب أفكارهم كليا، لا تجمع بين الموضوعات، فيكون عندك مراعاة كيف تبدأ وكيف تنتهي. وأفضل ما يستعين فيه الإنسان في هذا الباب هو مسألة ضبط النفس. الخطيب لا يكون صاحب ردود أفعال، بعض الفعل ممكن يجي هذا الأسبوع فتجد خطيب 2 3 4 5 تكلموا فيه مما سمعوه من وسائل إعلام من ردود فعل عنيفة، فيتكلمون به بكلام مخالف، لكن ردة الفعل لا تكون متحكمة بالخطيب الناجح. الخطيب الناجح هو الذي يتكلم بالشيء من ضوابط شرعية ويحسن به بعض الأشياء أنه يؤجل. حدث مثلا هذا الأسبوع حادث تختلف فيه وجهات النظر، يكون فيه الكلام ربما يأتي بمفسدة أكبر، انتظر الجمعة القادمة تتكشف الأمور أكثر وأكثر فأتناوله بطريقة ثانية. ومع هذا لا أخذل من إخواني من تكلم به إلا من خرج عن المألوف، هذه وجهة نظرك، لكن مثلا أحد إخوانك طلاب العلم رأى أنه يتكلم بهذا الموضوع لأنه حادث جديد، وأن تعرف نفسك إن تكلمت بهذا الموضوع أنك رجل فيك حدة، ممكن تخرج منك كلمة تحس نفسك أنك تطبخ، وهذا هذا اللي يكون لازم عليه الخطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أسمح الناس خلقا وأحسنهم خلقا، 10 سنوات أنس رضي الله عنه خدمه، 10 سنين تخيل، يقول ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لما لشيء لم أفعله لما لم تفعله. من يتحملها؟ من يتحمل إخواني 10 سنين وعندك خادم ما تقول له ليش ما سويت بالسيارة كذا؟ ومع هذا الخلق العالي والهدوء وما أعطي من الحلم صلوات ربي وسلامه عليه، كان إذا رقى المنبر انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، لأن المقام مقام تبليغ، المقام مقام تعليم، ونوع الخطبة هو الذي يحدد طريقة الطرح. يعني كل موضوع تبي تعلمه شيء من أنواع الفقه ما تعصب على الناس، تبسط لهم المعلومات حيل، تبي تعلمهم أحكام المريض تنزل بالمعلومات وتبسط وتأتي بطريقة الحديث تدرجها درجا. وراح إن شاء الله نتكلم على مسائل في الإلقاء، قواعد هذه نخليها إن شاء الله بكرة، فنجمع شتات الموضوع. لكن المقصود أنك إذا أردت أن تخطب خطبة لابد أن تحضر العناصر التي تتكلم بها، يعني على الأقل تحطها في ذهنك أني راح أتكلم عن كذا وكذا وكذا كذا، ثم تعيد الترتيب، وأني بكيف أبدأ وبماذا أبدأ، بماذا أستهل خطبتي، يعني مقدمة الخطبة أجعلها في إيش. ممكن أنك تريد أن تتكلم عن صفة من صفة الأخلاق، وحدة من الكرم، تجعل لها مقدمة على الأخلاق عموما، وأن دين الإسلام دين الأخلاق، وأنه جاء بالأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. ثم تقول ومن ذلك، وتخلي دائم إخواني الخطبة كما قلت لك مرتبطة مع بعض. أنت ما قاعد تألف مؤلف تكتب وينقسم هذا إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث. أنت الآن في مقام الخطابة، لا ينقطع المصلي عندك عن التفكير. يعني مجرد أنه يطالع لك هالشكل من أول الخطبة إلى آخرها وعيون عليك، ما ينقطع بالتفكير. لا تشتت الذهن بكثرة التفريعات، واجمع. حتى لما تأتي إلى خطبة مثلا تبي تخطب في موضوع معين، هناك مؤلف لفلان من الناس، تأتي إليه فتلخصه وتفككه، تلخصه تجيب الأشياء اللي 10 أسطر تخليها بثلاثة أسطر أو سطرين، وتفككه كثرة التفريعات والعناوين تلغيها تجعلها كالضمائر مربوطة مع بعض، إلا ما تدخله بين توجيه للناس أيها الناس أيها المسلمون، وتقولها بصفة كأنك تريد أن توعيه على ما ستقوله. وانظروا وتأملوا وتجعل هذه المسألة بحيث أن عيونه عليك، عيونه عليك بحيث أنه ما ينطع عنك بالتفكير على درجة واحدة. طبعا الصوت مو الصوت، هذا نتكلم عليه. ما تبدأ بالخطبة من أول شيء بصوت مرتفع حتى ينقطع صوتك بأثناء الخطبة، على حسب، وأحيانا ترفع أحيانا تنزل، هذه على حسب ما تجيده وسنتكلم عنه. ومن الأمور التي يعمد إليها الخطيب تنويع الخطب، لازم الناس يشوفونك شامل في كل شيء. الخطب في جوانب الشريعة يعلمون شمولية الدين وشمولية الشريعة. تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أقل الأمور وأكبر الأمور، في أقل الأمور وأكبر الأمور، وفي أمر يخص صغير وفي أمر يخص الكبير والبعيد والقريب. فلا بد أن يكون عندنا تنويع للخطب، تنويع للخطب. ولما تحط لك مثلا الآن تكتب لك في دفتر حتى تستحضر هذه النقاط التي تخطب عليها، لا يفترض ويلزم أنك تجعلها بجدول مرتبة، أنك تجعلها لابد أن الأسبوع الجاي لا عندي الخطبة الفلانية، ما يلزم. أنت تنظر إلى ما هو أقرب إلى نفسك وأوفق إلى قلبك. يعني من ناحية مجيء يوم الخطبة، ممكن أنت كنت بتتكلم قبل أسبوع تقول أبتكلم عن الموضوع الفلاني قبلها بليلتين، وإذا بك وأنت تقرأ من كثرة القراءات تأثرت بشخصية من الشخصيات من الصحابة، فقمت فعمدت إلى عمل خطبة من الخطب في صحابي. على أنه لما تبي تجي تسوي خطبة لا تكثر النقولات وتقطع أفكار الناس، خصوصا في السيرة، ما تقول وذكر الواقدي وذكر ابن إسحاق وذكر ابن حجر وذكر كذا. أنت الآن تبي تجيب لهم خطبة، المهم عليك، لأنه مو تدوين علمي، المهم أنك لا تعتمد إلا على صحيح، وأن تكون القصة ثابتة، وممكن أنك تلفق بين القصص. التلفيق المقصود تدخل بعضها ببعض، من هنا لفظة ومن هنا. متى يلزمك أنك تلتزم بذات اللفظ؟ لما تنسب الكلام. بالبحث العلمي لما تبي تنسب الكلام وهو أنه فلان قاله، تأتي بنفس الألفاظ ما تغير، هذا من الأمانة، لأنك تبي تنسب له كلام، ما تجيب كلام واحد ثاني تدخل على كلام وتقول قالها فلان. لكن من ناحية أنك تريد أن تبين الخطبة، تجد أن هذه القصة ذكرها هنا بزوائد، وذكرها هنا مختصرة، وذكرها هنا فيها زيادة فائدة، وهذه استفاد منها حكم، فتذكر القصة كاملة على طريقة الخطبة من غير كثرة النقول إلا لحاجة أو توثيق. كأن تكون تبي تذكر لهم مثلا حكم شرعي، أو تستدل بكلامك بتفسير هذا الحديث أو هذا الرأي وتعطيهم حكم عليه، فلا بد هنا أن تبين أن هذه المسألة قالها فلان. ليش؟ لأن ممكن لما تجي من عندك ما يأخذونها الناس، لكن لما تقول مثلا هذه الكلمة قالها فلان أو أنه دل عليها الإجماع أو هذه قضية مسلمة ذكر فلان كذا كذا، تذكر من كلامك ما يدل عليه. أما في الأصل فتجعل الخطبة في طريقة التحضير والتنويع على هذا النحو، لا بد أن يكون بتنويعه يمضي عليه قواعد معينة تجعل الناس يألفون ما عنده، وهذا سيجعله من ناحية التنويع أنه يكون مستحدث طريقة أخرى، لا تنظر لأي موضوع من الموضوعات أنه قتل بحثا وأن الناس الخطباء قد خطبوا عنه، لكن انظر وكأن الناس أول مرة يسمعون هذه الخطبة منك، لأنه مهما كان حتى لو خطب فيها وذكرت على المنابر وهي لا شك أنها مذكورة، لكنها سيختلف طريقة الطرح والتلقي، ممكن يجي غيرك ويسمعون الناس منه لكن لا ينتبهون لكلامه، لكن لما تأتي أنت بطريقة الصياغة تكون مألوفة أكثر، بالتبسيط أكثر، بالمحبة لك أكثر، حتى حب الخطيب، حتى حب الخطيب له أحيانا دور من ناحية التأثير، لأن هذه المحبة ما جاءت إلا عن ثقة، وهذه الثقة يعلمون أن فلان لا يذكر لهم إلا ما هو صحيح. أذكر مرة عند الباب أبي أطلع من المسجد وعندي اثنين من شيباني، فقلت تفضل، قال لا تفضل، قلت لا تفضل، وأنتم والله أنكم طيبين، شد عليكم ونعصب عليكم على المنبر ومع ذلك والله لطيفين معانا، أقول لهم. فجبتني كلمة واحد منهم قال والله ما نزعل منك لأنك ندري حتى لو تشد علينا لمصلحتنا، ترى هذا الإنصاف عزيز عند الناس، أن إنسان ينصفك أكثر مما تنصف نفسك ترى هذا خير عظيم، وأنت ودك أنك فعلا ما تعصب عليهم إهانة لهم، ولا بد أنك ترفعهم ما استطعت. وبالجانب الثاني في الوقت الذي تشد عليهم في جانب حتى في طرحك لازم يشوفون منك في الجانب الثاني لين جانب ونفع في الأمور الدنيوية، وإذا احتاجوا شيء مو لازم مال، جاه، مو لازم جاه، كلمة حلوة، يعرفون أن فلان الذي يتكلم هناك يتكلم بلسان الشرع، وهنا الذي يتعامل معنا يتعامل معنا بالطبع، هناك في مقام رسالة بيوصلها لي والغيري، مو شرط يقصدني أنا، لكن لما أتعامل معه أنا أتعامل معي ذاتي، يحترمني لذاتي، محبتي لي لذاتي، وهذا مما يجعله يأخذ منك. ولذلك هذه من المسائل المهمة جدا، أن ينوع الخطيب في خطبته، وقد يحجم كثير من الخطباء عن الخطبة ببعض الموضوعات نظرا لضعفه العلمي في جانب. لما يجي الخطيب يخطب خطبة الجمعة دائما كل خطيب يستحضر أن هذه الخطبة بعدها أسئلة، بعدها أسئلة، فإذا كان طالب علم تلقاه يقرأ في الجانب من جميع الأبواب، يبي يقرأ الآن رجل يبي يخطب على المسح على الخفين، تجده الله يسلمك لابد أن يقرأ له بحث كامل، بحث كامل، مو كل ما يقرأه راح يقول على المنبر، لكن لأنه يعرف أن بعد الخطبة راح يجيه ناس يسألونه متى يبدأ المسح ومتى ينتهي، وإذا خلعه هل تبطل الطهارة أم لا، وغيرها من المباحث التي لا يخفى على كريم علمكم أنها موجودة في هذا الباب. بعض الخطباء يقول أخاف أخطب بالزكاة، يسألوني عن التفريعات، يسألوني عن مقدار زكاة الأنعام، أنا ما أعرف زكاة الإبل، ما أستحضرها، فهذا يجعله ينسحب حتى يظن أن فيها تجهيل لنفسه، وهذا خطأ ومن تلبيس الشيطان. أنت تبين أن الزكاة فريضة وتبين الأدلة على أنها ركن من أركان الإسلام وتبين أنها واجبة في الأنواع الفلانية كذا كذا كذا، جاك واحد عقب الخطبة اسألك كم زكاة 25 من الإبل، ما تعرف أنها بنت مخاض، قل والله الله أعلم، الله أعلم، هل أشرق بكلمة الله أعلم ترفعك، ترفعك هذه. القاسم بن محمد يحدث عنها عبد الله بن عون يقول كنت جالسا عنده وعنده شيخ من قريش، فجاءه رجل فسأله سؤال فقال يا ابن أخي لا أحسنه. يقول فأعاد عليه السؤال. قاسم بن محمد إخواني ترى من فقهاء المدينة السبعة. فقال لا أحسنه، ثم أعاد عليه السؤال قال لا أحسنه، ثم أعاد عليه السؤال قال يا ابن أخي لا يغرنك طول لحيتي، فوالله لا أحسنه ما أعلم. ثم نهض الرجل فقال له هذا الرجل الشيخ الكبير من قريش قال يا ابن أخي إلزمها، إلزم كلمة لا أعلم، فوالله ما رأيتك في مقام أعز أنت منه اليوم، ما شفتك في أي مقام أعز. ما قال والله جاهل، قال والله لئن أخر من السماء خير لي أن أتكلم بما لا أعلم به. فتواضعوا لله عز وجل. لذلك بعضهم ما ينوع من هذا الباب، وبعضهم لا يحسن، أو أنه ممكن نقول من قلة التوفيق أنه يأخذ له جانب معين مكرر وفي كل يوم يتكلم فيه، ذلك الناس مع الوقت يملون منه. ممكن هو رجل عنده فرط غيرة، لكن ما يعقل كل الخطب عن مسائل الأعراض والأخلاق. طيب الناس يحتاجون إلى أمر آخر. صحيح عندنا إسفاف وعندنا انحراف كما لا يخفى عليكم في جميع بقاع الأرض وفجور، والدنيا كل ما تمضي إلى الأمام كل ما يروح راح يكون الفساد أكثر وأكثر، وهذا حتى يأتي الرجل المرأة على قارعة الطريق يتهارجون تهارج الحمر. أجل كيف تطلع العلامات هذه؟ حنا دور الداعية أنه ما يظن أنه الغربة لن تأتي، الغربة آتية والآن موجودة في بلد دون بلد، في مجتمع دون مجتمع، في مكان دون مكان، ممكن مكان كامل لكن في جزء منه أرحم، وجواز ومكان أهون ومكان أشد يختلف. لكن دور الداعية يقول أنا أعمل بالأسباب الشرعية التي طلبت مني، وممكن أن هذا يكون أيضا قدرا أن هذا مما يؤخرها إلى أن تكون بدل ما تكون بعد 10 سنين 15 سنة، هي جاية قدرا، لكن أيضا من تقدير الله كدوري كداعية أني أفعل هذا، لأني أنا مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو يستجلب الغربة له استجلاب، أو أنه يقوم ببعض الأعمال التي تؤدي إلى الفساد أكثر ويقول لك والله يا أخي هذه غربة، لا، أنت مأمور بدفعها ما استطعت بالوسائل الشرعية. ما يكون دوره دائم كل ما يركب المنبر أنه كل ما ركب تكلم في الأمور السياسية. لاحظنا الآن في بعض من ينتسب إلى بعض فرق مخالفة لأهل السنة يأتي لبعض أهل السنة ممن يتكلمون بالعلم، لما؟ لأنه رجل أحيانا يأتيه مسألة يريد أن يستحضر قلبه، وكلما ذهب إلى أصحابه فإذا بالوجه واحد، كل سياسات قنوات فضائية لكن عن طريق المنبر، شنو الأخبار وجاهة الجرائد وبثها. طيب نبي استحضار قلب، نبي نجمع مشاعرنا، نبي نحس أننا متدينين، نبي نحس أننا نختلف عن الناس في طريقة الطرح وتأليف القلب وجمع هذه المشاعر، لأن هناك في مسائل خاصة تكون مسائل مشاعر داخلية لا يعبيها إلا ذكر الله عز وجل. ما قال ابن القيم رحمه الله إن في القلب خلة فراغ لا يملأه إلا ذكر الله، ما يملأه لو يفعل اللي يفعله. فتنويع الخطب، تنويع الخطب من الوسائل الناجحة التي تجعل الخطيب خطيبا ناجحا. وعليه حينما ينوع خطبه أن يكون رزينا فيما يطرح، رزينا فيما يلقيه للناس ويتلقاه، كما قال الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ويتجنب ردود الفعل التي تجعله يعلق الأحكام في غير محلها. والإخوان يجب على الخطيب أن يتجنب ردود الأفعال، لأن ردود الأفعال تخرجه عما يراد، ومن ذلك أنه يحصل بعض الأحداث فيفسرها بعض الخطباء وينزل عليها بعض الأدلة الشرعية، وهذا لا شك أنه من الخطأ الشنيع الذي لا بد أن ينتبه إليه. ممكن أن يحدث بعض الأحداث فتجد أن بعضهم يتكلم ويفسرها أن بعلامة من علامات الساعة، وهذا خروج عن المقتضى الشرعي، لأنه من القواعد المقررة في هذا الباب أنه لا يفسر الشيء أنه من علامات الساعة حتى يستبين، حتى يقع. أما أنه في بداية أمره ويقول أن هذا مما يدل على العلامة الفلانية وما شابه، فهذا من التخرص، وهذا من الضرب بالغيب في أمر لم يدل عليه دليل. ومثله كذلك أن تكون ردة الفعل تجعله يتكلم بكلام لا يليق شرعا، ويعلق على بعض الأحداث التي يتندم بعد ذلك على أنه تكلم بها، لأنه سيخسر نفسه. يحدث حدث من الأحداث فيقوم ويتكلم على المنبر ويشدد على الناس في أمر كان له فيه أناه، ويتكلم بأسلوب قوي فيسبب نفرة الناس منه، وبعد ذلك يأتي هذا الموضوع ويأتي الأمر على خلاف ما تكلم به، وهذا خطأ. مطلوب من طالب العلم الخطيب أن يكون ذا سمت، وأن يكون متصفا بالرزانة والثقل، وأن يكون له ثقل حتى يؤثر بالناس. لابد أن تكون له شخصية، يكون ثقيل مقبول، كلامه محسوب، فيعلم الناس أنه لا يتكلم في أي شيء، لأن بعض الناس يتكلم في كل شيء وعنده عجلة ويأخذ الناس منه فكرة، وهذا يترتب عليه فيما بعد أنه لو تكلم في شيء لا يقبل الناس منه، فعاقبته وخيمة على الخطيب الذي هو معلم للناس ومدرس لهم ومبين. فما الذي يخسر لو أنه حينما جاء حدث من الأحداث أن تركه وضرب عنه جانبا، وضرب عنه صفحة وأعرض حتى يتبين وينقشع؟ ولو أنه تكلم فيما يجيده لما حصل على هذا القدر من الخسارة. تعلمون إخواني أن كثير من المشكلات التي تحصل سببها الاستشراف للقضايا. الاستشراف أنه يريد أن تكون كل قضية لابد أن يكون له فيها رأي، حتى إذا ما عرضت له طلب هو أن تعرض عليه وتكلم فيها، وهذا خطأ. وقضايا تكون مسائل ممكن سياسية، يعني من سياسة الحكم والملك في بلدان أو في بلده أكبر من عقلك، هذا الأمر ليس إليك، هذا أمر لا تستوعبه، ما كلفك الله عز وجل فيه، فأعرض عنه. أنت دورك أنك تعلم الناس، وليس معناه أن لا نخضع السياسات من ناحية البحث العلمي للدين، أو أنه يجوز هذا ولا يجوز هذا، نحلل الحرام ونحرم الحلال، لكن المقصود لا تخوض في هذا الباب. خطيب المنبر يبتعد عن مسائل السياسة ومسائل الملك ومسائل الحكم، خصوصا تتعلق في بلدان أخرى أو في بلده، مما يأتي بالشر على الناس وليس منه طائلة. الناس يريدون تعليمهم أمور الدين، وما يقابلون الله عز وجل عليه من تعلم أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وكل هذه الرسالة التي تحملها كخطيب تنظر إلى مؤداها أنه يرجع إلى هذه الأمور، حتى يكون الإنسان بصير فيما يتعلم. ومسائل الشريعة كلها راجعة إلى هذا، فهي بين عبودية لله وبين تحقيق الإسلام وبين تحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فرسالتك سامية دينية لا تخرج عما كانت عليه. وآخر ما تكلم فيه اليوم في هذه الجلسة من هذه الدورة المباركة هو أنه ننبه أن يكون الخطيب منزها للمنبر عما لا يليق به. لا يليق بالمنبر أن تجعله ساحة لخوض المعارك التي تدخل في باب السياسات، ولا يليق بالمنبر أن تقحم الناس في أمر يجعلهم يستشيطون غضبا في بعض أمورهم ويفتت قوتهم ويقطع العلائق والأواصر فيما بينهم وينزع الأمن وينشر الشتات، فهذا ليس من دعوة الخير. خطيب الجمعة يؤلف القلوب ويدعو الناس إلى الوحدة على التوحيد والسنة، ويؤلف الناس على محبة الخير لبعضهم البعض مع القيام بالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر. وهذه قاعدة كما ذكرها شيخ الإسلام: ليكن أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر من غير منكر. كما أن الخطيب لا بد أن ينزه المنبر عما لا يليق به من القصص التي لا ينبغي أن تذكر في بيت من بيوت الله عز وجل. لو تكلم عن بعض المسائل يتكلم عنها من باب العموميات ومن باب إنكار المنكر الحاصل، ولا يسمي الساقطين أو الساقطات على هذا المنبر الشريف، فلا يسمي الساقط الفلانية والساقط الفلاني، وليجعل المنبر منزها عن ذلك. يتكلم عن الفجور كله من غير تخصيص، على التمثيل كله والغناء كله والفجور والرقص وغير ذلك، ولكن لا يجعل للسقط قيمة بأنهم يذكرون على المنبر الشريف الذي تؤدى منه رسالة. وقد يكون أحيانا يحتاج إلى ذكر كلام بعض أدباء الكفار أو فجرة الكفار لإقناع الخصم، مثلا أنه الناس ما يقتنعون أو أنهم مو عارفين ردة الفعل، ويظنون أنك لما تتكلم على الاختلاط تتكلم عنه من باب شرعي، فيقولون نعم شهر الناس هذا يتكلمون من ناحية الشريعة، لكن حنا نتكلم معيشيا، فتأتي لهم من أقوال الكفار أو بعض الكاتبات الكافرات، فتبين أن حتى هؤلاء قالوا عن الاختلاط كذا وكذا وكذا وكذا، ومدحوا مجتمعنا المسلم بما فيه من الخير وما فيه من المحافظة. وهذا أسلوب ينتهجه بعض أهل العلم من باب إقناع الخصوم، من باب إقناع الخصوم، وتجدونه حتى في فتاوى كبار أهل العلم يذكرون ينقلون عن فلانة قالت الكاتبة الفلانية، ثم يقولون ونحن نقلنا هذا الكلام من أجل أن بعض أصحابنا هداهم الله من المسلمين يظنون أننا نتكلم من هذا من باب النظرة القاصرة من عندنا، ونحن نتكلم فيها شرعا، ودللنا لهم من كلام أصحابهم الذي هم بهم يتأثرون. أما نتكلم عنا أنها فلانة فعلت وفلانة فعلت ونخوض في المنبر بما لا يليق به، فلا بد أن تنزه المنابر ويقدر لها قدرها. وبالجملة العاقل هو الذي لا يشغل الناس، لا يشغل الناس فيما لا طائل تحته، وليس لهم دور في تغييره، وليس لهم قدرة على إنجازه، فقط يشغل أذهانهم ويتعب قلوبهم ويتعب نفسياتهم ويشحن بعض النفسيات حتى تتصرف تصرف خارج عن الشريعة أو خارج عن المألوف والمعقول، ولم يبني قصرا ولم ينتج نتاجا، بل إنه بقوله هدم مصرا في الوقت الذي كان يرجى منه أن يبني قصرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسلك بنا طريق مرضاته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.